أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا بأنه حتى لو فرضنا أننا لم نتمكن لسبب من الأسباب من ترجيح القول الثالث على القول الأول والثاني، حتى إذا فرضنا ذلك فالظاهر أنه لا فرق ولا ثمرة عملية مهمة بين القول الثالث من جهة وبين القولين الأول والثاني من جهة أخرى، ليس هناك فارق عملي واضح بينهما. الآن نريد أن نوضح هذه النقطة لأنها كانت غامضة لعله. الثمرة التي تدعى بين القولين تارة تدعى بالنسبة إلى المكلف المالك، تظهر عليه تنعكس عليه الثمرة في عمله، وأخرى تدعى بالنسبة إلى الإمام عليه السلام. الثمرة المدعاة بالنسبة إلى المكلف المالك تذكر بهذا الشكل، بأن هذا المكلف المالك للمال الذي تعلق به الخمس، هذا المكلف يجوز له دفع نصف الخمس إلى السادة مباشرة بناء على القول الأول أو الثاني، يجوز له أن يدفع نصف الخمس إلى السادة. وأما على القول الثالث فلا يجوز له ذلك، بل يجب عليه أن يدفع تمام الخمس إلى الإمام عليه السلام أو متولي شأن الخمس وكيل الإمام، ولا يجوز له على القول الثالث أن يدفع سهم السادة نصف الخمس إلى السادة مباشرة، ولا بد أن يراجع ماذا؟ يراجع الإمام عليه السلام أو وكيل الإمام عليه السلام لكي يأخذ منه الإذن في إيصال هذا الحق نصف الحق نصف الخمس إلى من؟ إلى السادة. هذه تذكر الثمرة بالنسبة إلى المكلف. بالنسبة إلى الإمام عليه السلام تذكر الثمرة بهذا الشكل، بأن على القول الأول لا بد من دفع السهام إلى أصحابها، إلى السادة من المساكين واليتامى وأبناء السبيل، نصف الخمس يدفع لمن؟ إلى السادة ويوزع عليهم، والإمام عليه السلام يأخذ النصف الثاني، هذا علامة على القول الأول. وأما على القول الثالث لا يتعين ذلك، لا يجب ذلك، بل يتصرف في تمام الخمس بحسب المصلحة التي يراها، ولو بأن يدفع الخمس بتمامه إلى غير الشنو؟ إلى غير السادة، إلى القول الثالث. هو يتصرف كيف ما يشاء بحسب المصالح التي يدركها في هذا، في تمام الخمس بلا توزيع بلا تقسيم، يتصرف فيه ولو بدفعه إلى غير السادة. هذه الثمرة بالنسبة إلى الإمام التي تدعى بالنسبة إلى الإمام. أما بالنسبة إلى المكلف، بالنسبة إلى المكلف الذي نقوله هو أنه لا ثمرة بين القولين بالنسبة للمكلف، بل المكلف على كلا القولين بناء على ما هو الصحيح كما سيأتي لا يجوز له أن يتصرف في سهم السادة بدفعه مباشرة من إلى السادة إلا بعد المراجعة. حتى على القول الأول فضلا عن القول الثالث، المكلف المالك لا يجوز له أن يستقل الدفع والصرف والإعطاء علما للسادة، لا يجوز له ذلك. وهذه المسألة سيأتي بحثها عندما يتعرض لها السيد الماتن، سيتعرض لهذه المسألة وسيأتي بحثها. وسيأتي أن الصحيح في هذه المسألة هو أن المكلف لا يستقل بالصرف والإعطاء بنفسه، بل لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي حتى بالنسبة إلى سهم سادة، لا يستقل بذلك. وهذه المسألة كما قلنا سيأتي بحثها مفصلا، لكننا نشير إليها بشكل مختصر. سيأتي أن جماعة من المتأخرين ذهبوا إلى الاستقلال، والمقصود بالاستقلال استقلال المالك المكلف المالك بماذا؟ بالدفع إلى السادة. ومنهم السيد الماتن، هو ذهب إلى أنه يستقل في سهم السادة، في دفعه إلى السادة لا يشترط مراجعة ماذا؟ الحاكم الشرعي يعني وكيل الإمام، أي لا يشترط مراجعة الإمام، بل يستقل المكلف في الدفع والإعطاء. ولكن سيأتي أن الصحيح عكس ذلك، الصحيح هو عدم الاستقلال، وذلك لأن الظاهر من الأدلة أن الإمام له الولاية على تمام الخمس، له الولاية على تمام الخمس، ويكفي لإثبات ذلك أدلة القول الثالث المتقدمة، قول الثالث المتقدمة. فإننا إذا تنزلنا وقلنا بأنها ليست ظاهرة في الملكية والاختصاص للإمام عليه السلام، فلا أقل كما قلنا من دلالتها على ماذا؟ على الولاية في التصرف. حقي حقنا لنا الخمس منه، لفاطمة الخمس ولمن يلي أمرها عليها السلام، إلى آخره من التعبيرات المختلفة المتقدمة في روايات القول الثالث. هذه إذا تنزلنا، لأننا كنا نتكلم بناء على القول الأول، إذا تنزلنا وقلنا أنها ليست لها مثلا، رفعنا اليد عن ظهورها لسبب من الأسباب ولو لأجل الترجيح، رفعنا اليد عن ظهورها في الاختصاص والتملك لتمام الخمس، فلا أقل من أنها تدل على الولاية على ماذا؟ على التصرف، أن لهم الولاية، وإلا بأي ذن يقول حقي حقنا خمسي خمسنا ونصيبي من نصيبي منه إلى آخره. فتكون ظاهرة في ماذا؟ في الولاية على التصرف. فوجود أدلة تدل على الولاية على التصرف، على أنهم عليهم السلام لهم الولاية على التصرف في الخمس بتمامه، هذا مما لا ينبغي إنكاره في باب الأدلة. ويضاف إلى ذلك، إلى هذه الأدلة المتقدمة، روايات صحيحة سندا وتامة سندا، مثل مرسلة البزرطي. مرسلة البزرطي من الروايات المهمة في هذا الباب، وهي مروية في الباب الثاني من أبواب قسمة الخمس الحديث الأول. يرويه الشيخ الكليني وغيره أيضا عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن الرضا عليه السلام قال: سئل عن قول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، إلى آخر الآية. فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟ فقال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو للإمام. المسألة. فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل، ما يصنع به أو ما يصنع به؟ قال: ذاك إلى الإمام. أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصنع؟ أليس إنما كان يعطي على ما يرى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس كان يعطي على ما يرى بالشكل الذي يراه مناسبا بحسب المصالح التي يراها؟ كذلك الإمام عليه السلام. هذا ليلة رواية ظاهر في أن الإمام كالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعطي على شنو؟ على ما يرى، يعطي على ما يرى، الأمر متروك إليه مفوض إليه، فيكون له الولاية على ماذا؟ على التصرف في الخمس بالشكل الذي يراه مناسب. ونفس الكلام في رواية حماد، مرسلة حماد المتقدمة التي كما قلنا يمكن تصحيحها سندان، حيث أنها مرسلة حماد مروية في الباب الأول من أبواب قسمة الخمس الحديث الثامن، لكن المقطع الذي نستدل به لم ينقله الشيخ صاحب الوسائل في الوسائل، لكنه موجود في المصدر وهو عبارة عن الكافي، في الكافي عن المصدر موجود هذا المقطع الذي نذكره. ورد فيه: فإن بقي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه فقسمه في أهله. من الفاعل قسمه؟ الإمام عليه السلام. هو وظيفة الإمام، هو الذي يقسم الخمس في ماذا؟ في أهله. أخرج الخمس منه فقسمه في أهله. وهكذا صحيحة ربعي المتقدمة واردة في الباب، في الباب الأول من أبواب قسمة الخمس الحديث الثالث، ورد فيها بأن الرسول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه مغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أقسام ويأخذ خمسه، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس المقاتلين يعني الذين قاتلوا عليه، ثم يقسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس. إن هذا رواية من أدلة القول الثاني، التقسيم الشمل الخماسي، لكن به دلالة بلا إشكال أن الرسول هو الذي يفعل ذلك، هو الذي يقسم الخمس خمسة أخماس، يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل. وهكذا رواية عبد الله بن سلام المروية في الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الثامن الذي ورد بها أن على كل امرئ غنم واكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليه السلام ولمن يلي أمرها من بعدها. وقلنا أن المقصود من يلي أمرها يعني الإمام، يعني يلي أمرها مو يلي أمرها الخصوصيات الموجودة عندها، وإنما الإمام مقصود فيه. فذاك الحجج على الناس، من يلي أمرها من بعدها من ذريتها، الحجج على الناس أرقل نقل على الإمام عليه السلام. فذاك لهم خاصة، ياهو ذاك خمس الواجب في كل على كل من اغتنم أو اكتسب، فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا، وحرم عليهم الصدقة إلى آخر الرواية. هذه الروايات وغيرها من الروايات اللي ألسنتها مختلفة ظاهرة في أن الذي يلي أمر التقسيم، حتى إذا قلنا بالتقسيم السداسي أو الخماسي، الذي يليه ويتولى أمره هو الإمام عليه السلام. ويؤيد ذلك، لا نقول يدل عليه، لكنه يؤيد ذلك السيرة المستمرة على تسليم الخمس بتمامه علما إلى الإمام وكلاء الإمام عليه السلام، بل الأئمة عليهم السلام كانوا يطالبون الشيعة بتسليم ماذا؟ تناول الخمس. ولا يوجد ولا نص، لا رواية ولا تاريخ يشير ولو من بعيد إلى استقلال المكلف في ماذا؟ في إيصال الحق أو نصف الحق علما إلى السادة إلى مستحقيه. ليس هناك ما يشير إلى ذلك إطلاقا، لا في الروايات ولا في النصوص التاريخية. بل كانوا يسلمون الخمس بهذا الشكل، ما بيقول هذا دليل أن تسليم الخمس أهم من هذا، لكنه عدم الإشارة ولا في مورد واحد إلى استقلال المكلف المالك التصرف في هذا الخمس، هذا يشير على أنه ليس له الولاية على ذلك. نعم، استدلوا على استقلال المالك المكلف المالك بدفع وإعطاء سهم السادة إلى مستحقه مباشرة، استدلوا عليه بأدلة، استعرض علينا بشكل مختصر في نسيج هذا البحث، استدلوا بالإطلاق، إطلاق الأدلة، قالوا على مقتضى إطلاق الأدلة ومنها الآية الشريفة هو عدم اشتراط المراجعة. هذا حق ثابت لهؤلاء السادة، بإمكان المالك أن يسلم هؤلاء السادة الحق المتعلق بعين المال، عين المال تعلق به حق لهم، فيجوز له أن يسلمه إليهم مباشرة. مقتضى إطلاق هذه الأدلة هو عدم اشتراط ماذا؟ المراجعة، مراجعة الحاكم الشرعي، وبهذا يثبت استقلال المالك في الإعطاء والدفع. هذا التوسط بالإطلاق سيأتي أنه يناقش فيه، نوقش فيه، وهو الصحيح بأنه لا يوجد إطلاق في هذه الأدلة من هذه الناحية. الأدلة مفادها ثبوت الحق في المال، هذا مفاد الأدلة، أن هناك حق في هذا المال ثابت، أما كيف يصرف هذا الحق، كيف يعطى هذا الحق، كيف، هذا لا تتعرض له الأدلة. الأدلة ليست بصدد بيان كيفية دفع وإعطاء هذا الحق، حتى نقول أن مقتضى إطلاقها هو أنه يجوز الدفع والإعطاء بلا اشتراط الشنو؟ مراجعة، لأن المراجعة لو كانت شرطا لذكرت مثلا. الأدلة ليس فيها واضح، الآية الشريفة ماذا تقول الآية الشريفة؟ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى حقا ثابت في المال، وأكثر من هذا التمسك بإطلاق ذلك الطبيعي أن ثبوت الحق مطلق، أن هذا الحق ثابت في المال مطلقا، وهذا ليس فيه قيد، ثبوت الحق مطلقا. أما الإعطاء والدفع والصرف هي ليست نظرة إلهية، ليست في مقام بيانه حتى نقول بأن مقتضى إطلاق جواز الصرف وجواز الدفع وجواز الإعطاء هو ماذا؟ هو عدم اشتراط الشنو؟ المراجعة للحاكم الشرعي. الأدلة ليست في هذا الصدد كما لعله واضح من هذه الأدلة. استدل أيضا كما سيأتي بدعوى أن الخمس كالزكاة، وأن الزكاة، أن الخمس بدل عن الزكاة، وأنه تعويض لبني هاشم عما حرموا به من ماذا؟ من الزكاة. ومقتضى هذه البدلية هو أن تثبت ولاية المالك واستقلاله في الدفع والإعطاء كما هو ثابت في باب الزكاة. بلا إشكال في باب الزكاة المالك له الولاية على الدفع للفقراء، يشترط فيه المراجعة. مقتضى كون الخمس بدل عن الزكاة هو أنه يكتسب هذه الصفة أيضا، الخمس أيضا للمالك والمكلف الولاية على الدفع إلى السادة بلا حاجة علما إلى المراجعة. هذا الدليل تقدم نظيره مراراً في كثير من الأبحاث السابقة، تقدم دائما مستدل بهذا الدليل، وبينا هناك بأنه لا نملك دليل على البدلية التامة. ليس هناك دليل يدل على ذلك، وإنما الدليل فقط دل على أن الخمس بدل عن الزكاة في هذه الخصوصية، وهي ماذا؟ خصوصية إغناء بني هاشم لأنهم حرموا من الزكاة، فيقوم الخمس حينئذ مقام الزكاة في ماذا؟ في استغنائهم، في إغنائهم، في منع الفضل عنهم، في وصولهم إلى حد الغنى إلى آخره. هذا هو الذي يكون ثابتا بالأدلة من البدلية، لا أنه بدل عنه بلحاق جميع الآثار وجميع الشمل الأحكام، هذا شيء تقدم مناقشته سابقا. ومنها من جملة الأدلة استدل السيد الخوي قدس الله نفسه الدقيق على الدليل، وجعل أول الأدلة الذي يستدل بها هو أنه يستدل بما دل على ثبوت ولاية التعيين للمالك في باب الزكاة. أكو أدلة في باب الزكاة دلت على أن التعيين المالك له الولاية على تعيين الزكاة، والزكاة متعلقة بالأموال، بأمواله يستطيع يتمكن من فرز الزكاة وتعيين الزكاة، له الولاية على ذلك. ويقول أن هذه الأدلة لم ترد هكذا، وإنما هي معللة، هذه الأدلة في باب الزكاة معللة بعلة تشمل محل الكلام، يعني تشمل ماذا؟ الخمس. والتعليل ورد هناك في هذا بأنه أعظم الشريكين، لماذا يجوز له التعيين؟ لماذا له الولاية على التعيين والفرز في باب الزكاة؟ لأنه أعظم الشريكين، الحصة اللي يملك المالك أكثر من الحصة اللي يملكها من الفقير، فلأنه أعظم الشريكين إذا له الولاية على التعيين. يقول هاي العلة لا تختص بالزكاة. في باب الخمس واضح أيضا أن المالك المكلف أعظم شريكين، لأنه يملك جزء أربعة أخماس المال، يملك أربعة أخماس المال، فإذا هو أعظم الشريكين، فالعلة سارية، العلة ثابتة في محل الكلام، فتثبت له الولاية على التعيين. هذا الدليل جوهرها واضح، وأنه غاية لا يثبت بذلك الولاية على التعيين، وهذا غير محل كلام، لا نتكلم عن التعيين، نتكلم عن الفارس، سيأتي بحثه لا يوعد كما يقول انه تثبت له الولاية على التعيين والفارس. احنا كلامنا في ايصال هذا المنع المستحق، انه هل المالك يتمكن ويستقل بايصاله الى مستحقه او لا؟ نقول ان الذي يظهر من الادلة يظهر من أعطاء الولاية للإمام، وأن هذا الخمس أمر مراجع إلى الإمام عليه السلام، أن المسألة ليست هكذا، وإنما المسألة تحتاج إلى مراجعة الحاكم الشرعي. إثبات الولاية على التعيين لا يعني ولا يلازم إثبات الولاية على ماذا؟ على الاستقلال بالدفع والإيصال، هذا غير ذلك. على كل حال، مع وجود هذه الأدلة التي ظاهرها أن أمر الخمس يعود إلى الإمام، خمس بتمامه طبعا، أدلة إطلاقا نتفرق بين نصف الخمس ونصف الإمحر ونصف الشنو السادس، ما تفرق الأدلة، هذه التفرقة موجودة في كلمات الفقهاء، أدلة لا تفرق، الخمس أمره راجع إلى الإمام عليه السلام. وهذه الأدلة أدلة كما قلنا كثيرة، وظاهرها هو لزوم أن الولاية للإمام عليه السلام لا لغيره، فحينئذ الالتزام باستقلال المالك بدفع الخمس إلى السادة هذا إنصافا لا يمكن الالتزام به على ضوء، مضافا إلى أنه لا دليل عليه كما قلنا، لأن الأدلة التي استدل بها ليست ناهضا لإثباته، مضافا إلى ذلك أن هناك أدلة ظاهرها ينافي ذلك، ظاهرها أن أمر الخمس بتمامه هو للإمام عليه السلام، فلا بد من مراجعة الولاية لله، هذا الخمس مريضة شرعية فرض مالي أمره بيد الإمام، أمره بيد الإمام، فلا بد من دفعه الى الامام او الاستئذان من الامام او مراجعه الامام، أما أن يستدل الإنسان بالتصرف فيه ولو بإيصاله إلى المستحقين هذا على خلاف ظاهر الالتزام بالاستقلال، هذا ليس عليه دليل واضح. بناء على هذا حين نرجع إلى الثمرة، إذا التزمنا بهذا الشيء كما سيأتي كما قلنا، حين نقول لا ثمرة تظهر وتنعكس على المالك على المكلف المالك، لأنه هو على كلا القولين لا يجوز له ماذا أن يستقل بدفع سهم السادة علما إلى السادة، وإنما هو دائما يحتاج إلى ماذا؟ إلى أخذ الإذن ومراجعة الإمام عليه السلام، سواء قلنا القول الثالث كما هو واضح، القول الثالث تماما خمس هو الإمام ماكو تقسيم، أو قلنا بالقول الأول، لأنه حتى على القول الأول المراجعة لا بد منها، والمالك لا يملك صلاحية الاستقلال في هذا التصرف. إذن على كلا القولين لا بد أن يراجع الإمام عليه السلام في إيصال هذا الحق إلى أصحابه، فلا تظهر الثمرة هنا. وأما بالنسبة إلى الإمام عليه السلام، الثمرة كما قلنا تذكر بهذا الشكل، أنه على القول الأول نصف الخمس تعطى صلاحية التصرف فيه علما للإمام عليه السلام، بينما النصف الثاني لا، النصف الثاني هو علما للسادة والمساكين واليتامى وأبناء السبيل، بينما على القول الثالث لا، صلاحية التصرف للإمام عليه السلام موجودة في تمام شنو؟ في تمام الخمس. فهذه هي الثمرة بين القولين بالنسبة إلى الإمام عليه السلام. الإمام عليه السلام على القول الثالث، طبعا لا صح التعبير، إذا جاز التعبير بجسارة، لكن يقول يجوز له أن يتصرف في تمام الخمس على القول شنو؟ الثالث. وأما على القول الأول لا، لا يجوز له ذلك، بالعلم على الأولين بالعناوين الأولية لا يجوز له التصرف إلا في نصف الشنو؟ في نصف الخمس. وأما النصف الآخر بناء على القول الأول فيجب إيصاله علما إلى السادة أعزهم الله تعالى. هذا هي الثمرة التي تظهر بالنسبة للإمام عليه السلام. هنا ذكرنا في الدرس السابق أنه يمكن المناقشة في هذه الثمرة أيضا، وذلك أن نقول أنه لا، ظاهر أنه على كلا القولين الإمام يتمكن أن يتصرف في تمام الشمال في تمام الخمس. وطبعا هنا نؤكد على أن كلامه العنوان الشمال أولي، وإلا بالعناوين الثانوية لا إشكال أن الإمام يجوز له أن يتصرف في تمام الخمس، وهذا عناوين ثانوية، حكم ولاية، حكم كذا، وهذه المصلحة لا بد منها، مسألة أخرى، لا بالعنوان الأول دعنا نتكلم. نقول يمكن أن يقال بأن الحكم بالعنوان الأولي هو أن الإمام يتصرف في تمام الخمس، حتى إذا قلنا بالقول شنو؟ الأول. يتصرف بتمام الخمس، وربطنا ذلك بمسألة أيضا يأتي بحثها، وهي مسألة ماذا؟ وجوب البسط، وجوب الاستيعاب أو عدم وجوب الشنو؟ الاستيعاب، وسيأتي بحثها. واتفقوا هنا اتفقوا على عدم وجوب البسط وعدم وجوب الشنو؟ الاستيعاب. ومعنى ذلك كما قلنا في الدرس السابق، معنى ذلك أن هذا الخمس لا يجب تقسيمه إلى ستة سهام، بحيث سدس الخمس يختص بالمساكين، سدس الخمس يختص باليتامى، سدس الخمس يختص بالقضاء وهكذا، وسدس الخمس بالإمام، وسدس الخمس بالرسول وهكذا. ليس هكذا، بل يجوز دفع الخمس بتمامه إلى أحد الأصناف. هذا معنى عدم وجود الأصناف. يجوز إعطاء بعض الأصناف أزيد من البعض الشنو؟ من البعض الآخر، هذا عدم وجوب البسط. وإلا وجوب البسط بمعنى الدقي، يعني ما يصير الخمس من يجي ينقسم ستة أقسام، يعزل هذا لليتامى، هذا للنازلين، وهكذا. ونعطي اليتامى مقدار سدس الخمس لا أكثر من ذلك. لا هذا التزم بالاتفاق التزموا بأنه لا يجب الباص لحاض الأصناف فضلا عن الأفراد، بالأفراد لا إشكال في عدم وجوب الباص، أفراد الصنف الواحد لا إشكال في أنه لا يجب الباص، لكنهم التزموا بذلك حتى بلحاض شنو الأصناف. هذا عدم وجوب الاستيعاب، عدم وجوب الباص صحيح، ستراجعون سيجي المسألة، هم تعرضوا له بالنسبة إلى خصوص سهم السادة، صحيح تعرضوا له في سهم السادة، يعني في سهم السادة قالوا بأنه لا يجب الاستيعاب بل يجوز دفع سهم السادة إلى بعض الأصناف وحرمان البعض آخر، صحيح هذا، لكن حيثية البحث وملاك البحث لا تختص بسهم السادة، وإنما هم ذكروا ذلك باعتبار أن تمام النصف الثاني هو إما للإمام عليه السلام، حيثية البحث ملاك البحث ما يقتضي هذا التخصيص. بحث يمكن طرحه بهذا الشكل، أن الخمس بحسب الآية الشريفة بناء على القول الأول ينقسم إلى ماذا؟ إلى ستة سهام، ستة سهام، هذا التقسيم السداسي كان يتكلم عنه، إلى ستة سهام. فيطرح هذا البحث أنه هل يجب الاستيعاب على تمام السهام أو ما يجب الاستيعاب على تمام السهام؟ هذا من الإمكان طرحه، هل يجب استيعاب تمام السهام أو لا يجب استيعاب تمام السهام؟ وجوب استيعاب تمام استيعاب معنى واضح، عدم وجوب الاستيعاب هذا معنى واضح، شو معنى عدم وجوب الاستيعاب؟ وأنه يجوز تخصيص تمام هذا الخمس ببعض الأصناف دون البعض شنو الآخر. لماذا نخص البحث بخصوص سهم السادة؟ هذا الخمس هذه الضريبة هل يمكن تخصيصه ببعض الأصناف أو لا يجب الاستيعاب؟ طبعا الجواب هو انه لا يجب الاستيعاب، واضح لا يجب الاستيعاب. اذا لا يجب الاستيعاب وصلنا الى النتيجه، وهي ان الخمس يمكن للامام عليه السلام باعتباره احد المستحقين بناء على القول الاول، بناء على باعتباره احد المستحقين للخمس، لانه له ثلاث سهام، سهم بالإصالة وسهمان الديش بالوراثة كما عبر في الروايات. بإمكانه أن يأخذ تمام الخمس ويتصرف في تمام الخمس، كما أنه بالإمكان أن ندفع تمام الخمس لبعض الأصناف، كذلك بالإمكان أن ندفع تمام الخمس إلا للإمام عليه السلام، كما هم ذكروا أنه بالإمكان أن ندفع تمام سهم السادة، ذكروا هذا ولا لا؟ تمام سهم السادة إلى خصوص المساكين، ونحرم أبناء السبيل واليتامى منهم، وهذا كذلك يمكن أن نطرح البعض بهذا الشكل، أن هذا الخمس الذي يقسم إلى ستة سهام هل يجب الاستيعاب أو لا؟ لا يعني شنو؟ يعني يمكن أن نخص تمام الخمس ببعض أصناف دون البعض الآخر. بعبارة أخرى أن المسألة مسألة حرمان الصنف من سهمه، هاي الأدلة دلت عليها حرمان الصنف من سهمه، هذا يجوز أو لا يجوز؟ الأدلة دلت على جوازه، دلت على جوازه أن نحرم المساكين من السهم المخصص لهم، دلت الأدلة على جوازه وجوزنا. إذا تجاوزنا هذه المرحلة واعتبرنا دلالة الأدلة على جواز حرمان المساكين من السهم المخصص لهم، بعد هذا العلم النقي هذا الأدلة تدل عليه، ما عندنا دليل يقول لا لابد تقضي إلى اليتامى من السادة أو إلى أبناء السبيل من السادة، وإنما مقتضى ذلك وأنه مظهر بين هذا السهم بين هذا صاحب هذا السهم بين صاحب السهم الآخر، فيمكن تخصيص تمام الخمس بأحد المصادير بأحد الأصناف بالمساكين فقط، مصلحة تقتضي أنه نخصم تمام الخمس نعطيه المساكين من السادة أو لأبناء السبيل حاجة اقتضت هذا أو لليتامى أو ما يقول الإمام هو الإمام يأخذ تمام الخمس ويتصرف فيه بالنحو الذي يراه. بناء على هذا حينئذ نرجع إلى أصل المطلب نقول أنه ما في خبر بناء على هذا سواء قلنا بالقول الثاني أو قلنا بالقول الأول الإمام عليه السلام بالعنوان الأول أما بالعنوان الثانوي بالعنوان الأول يتمكن أن يتصرف في تمام الخمس بالشكل الذي يراه بحسب المصلحة التي يراها ولو بدفعه إلى غير الشنو إلى غير السادة حتى بناء على القول الأول ولا يتوقف ذلك على إثبات القول الثالث. ومن هنا يظهر أنه لو يظهر أن هذا يعني ظاهرا أنه ينبغي أن يكون من مسلمات مذهبنا يعني جواز تصرف الإمام عليه السلام بتمام الخمس وهذا ينبغي أن يكون من مسلمات مذهبنا باعتبار ما نعتقده في الإمام عليه السلام. نعم السائل هذه مسألة العنوان الأول والعنوان شنو الثانوي بالعنوان الثانوي هذا اللي لا أشكال في كونه من مسلمات مذهبنا أنه الإمام عليه السلام بولايته المطلقة وبكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم إلى آخره هو يتمكن أن يتصرف بأعمال الولاية في تمام الخمس في تمام الخمس ويتمكن أن يتصرف بأموال الناس الخاصة. هذا مثلا بالعنوان الأولي هذا اللي هو محل الكلام والذي نراه أن هذا الحق ثابت للإمام عليه السلام بعنوان الأولي بهذا الشيء الذي ذكرناه وهو أن مسألة عدم وجوب البسط هي تفرز طبيعيا هذه النتيجة تفرز طبيعيا هذه النتيجة. نعم عدم وجوب البسط في باب الزكاة ما يفرز هذه النتيجة ليش بهذه الخصوصية أن الإمام في باب الزكاة ليس هو أحد المستحقين علما للزكاة ليس أحد المستحقين للزكاة حتى نقول من يقدر يأخذ الوضع ولا أحد المستحقين يأخذ تمام الزكاة يصرف بها بالشكل الذي يريد هناك ما تفرز النتيجة لكن في محل الكلام باعتباره أحد المستحقين للخمس هو يفرز هذه النتيجة وهو أنه يتمكن أن يتصرف في هذا المال بتمامه سواء قلنا بالقول الأول أو قلنا بالقول الثاني. وصلى الله على محمد وعلى آله.